دروسا شفعات نافعات
شفعات
نافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. أسألك يا الله أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا، وعافي مصابنا، ورد غائبنا، وانصر مظلومنا. اللهم رد ظالمنا، ورد وانصر مظلومنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، نسألك يا الله في هذه الساعة، في هذا الوقت المبارك، في هذا الأوان السعيد المبارك، أن تشفي مرضى المسلمين، وأن تعافي مبتلى المسلمين، وأن تشفي ابن أخينا معتز المخرج المحترم، أن تشفيه وأن تقر عينه، وأن تسعد قلبه وقلب زوجته، وأن تسعد قلوب من حوله جميعا، وأن تعافي كل مبتلى وكل مصاب. يا أرحم الراحمين، شفنا بشفاك وداونا بدواك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا أن نرفع أيدينا إليك، أن ترفع عنا بلاءنا، وأن تكشف عنا كرباتنا. وأقول لمثلي وللذين يخافون البلاء ويتعرضون لكثير من البلاء، أقول لهم بقول نبينا الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حكيم خولة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من هذا المكان. فنعوذ بكلماتك التامات يا ربنا من شر كل حاسد، من شر كل حاقد، من شر كل ظالم، من شر كل آفة، من شر كل عاهة، من شر كل معتدي، من شر كل آثم، من شر أنفسنا، ومن شر شياطين الإنس والجن. نسألك يا الله بكلماتك التامات أن تعيذنا من شر الأشرار. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، والتامات يعني الكاملات التي لا عيب فيها. وقال أهل العلم: وتمام الكلام يكون بأمرين، بصدق الأخبار والعدل في الأحكام. تمام الكلام يكون بأمرين، بصدق الأخبار وعدل الأحكام. وربنا عز وجل كلماته عدل ورحمة وحكمة كلها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لهذا قالوا: تمام الكلام بأمرين، بصدق الأخبار والعدل في الأقوال. نسأله بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن تجعله شفاء لأمراضنا وأسقامنا، وقوة لأبداننا، وصلاحا لأحوالنا، وسدادا لأقوالنا، وعافية في دنيانا وأخرانا. اللهم اشف كل مريض، خاصة الصغير، الطفل، الرضيع، الذي لا حول له ولا قوة، الذي لا ذنب له ولا إثم، الذي لم يقدم ولم يؤخر. نسألك يا الله أن تكون أرحم به من أبيه وأمه، وأن تكون أرحم به من كل من حوله، وأن تقر عيونهم بعافيته، وأن تعافي كل مبتلى ومصاب. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث. أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، فرج كروبنا يا الله، اشف أمراضنا يا الله، عاف مبتلانا يا الله، حقق منانا وأمانينا يا الله، ارحم موتانا وإخواننا وآباءنا وأمهاتنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أحبتي إخوتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته وهداه أن العبد المسلم لا يعيش في هذه الحياة على هواه، ولا يعيش في هذه الحياة على مراده، بل يعيش في هذه الحياة على مراد الله، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه وزواجره. المسلم في هذه الحياة منقاد، لأنه مستسلم لله، مسلم بالله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فتحت له أبواب الجنة أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أقول الإسلام امتحان واختبار لصدق الادعاء والزعم، ونحن مع نماذج مسلمة، لا أقول للرجال بل لنساء فضليات سابقات صالحات مسلمات. نحن مع واحدة من مربيات الرجال، من الواعيات السابقات، مع واحدة من المهاجرات، إنها واحدة بنت الأصل والحسب، هي فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، القرشية العدوية من بني عدي. من أبوها؟ الخطاب بن نفيل. من أخوها؟ أمير المؤمنين عمر الفاروق. وأخوها هو أحد العشرة المبشرين وأحد الخلفاء الراشدين، إمام وقدوة في كل شيء. في إسلامه كان إماما، في هجرته كان إماما، في حكمه كان إماما، في خلافته كان إماما، في حربه كان إماما، إمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شهيد المحراب. عاشت فاطمة في بيت أبويها، أمها حنتمة بنت هاشم بن عبد العزة المخزومية، وأبوها الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة العدوي، فهي قرشية عدوية، وأمها مخزومية. نشأت في بيت أبيها، قلنا إن أباها كان عنيفا شديدا، كان قويا عنيفا شديدا في معاملته لأولاده ومعاملته للناس، لهذا كان عمر أمير المؤمنين شديدا، لكنه كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا جاءه أمر من أمور الدنيا، إن رأى يتيما بكى، إن رأى جائعا بكى، إن رأى مظلوما بكى، إن رأى دابة تتعثر بكى من أجلها ولم ينم. هو الذي في سيرته فتح عظيم لا نريد أن نطيل فيه. فنحن مع فاطمة بنت الخطاب في بيت أبيها نشأت، ومن بيت العز والسؤدد رضعت وتربت، فكانت عاقلة راجحة العقل رضي الله عنها، حكيمة عاقلة. لهذا لما جاء دين الحق أسرعت بالإسلام، وكيف كانت تعيش بهذا الدين حياة المسلم الحق. لما شبت وكانت المرأة في ذاك الزمان تتزوج صغيرة، خاصة بين العائلات، كان من بني أعمامها شاب لقن لسن مؤدب سيد ابن سيد طاهر ابن طاهر، هو سعيد، وهو بحق سعيد، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل الخطاب بن نفيل ابن عمرو بن نفيل، فهو ابن عمها سعيد، سيد من سادة القوم، نشأ في بيت أبيه على التوحيد. أبوه عمرو بن نفيل لم يسجد لصنم ولم يذبح لصنم ولم يطوف بصنم، بل كان لا يأكل ما ذبح على النصب، بل إنه كان ينهى الناس ويحذرهم من الشرك. ففي بيت التوحيد نشأ سعيد بن زيد، قيل إنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسع عشرة سنة أو 17 سنة على بعض الأقوال. لهذا فمن القول الذي نراه من كلام أهل التراجم أنه تزوج السيدة فاطمة بنت الخطاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنة أو بسنتين على الأكثر، لأن النبي ما بعث إلا وهي مع سعيد بن زيد في بيته، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسلم سعيد وفاطمة رضي الله عنهما. انتقلت من بيت أبيها إلى بيت ابن عمها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد أحد مجابين الدعوة، كان مجاب الدعوة، سعيد بن زيد أحد السابقين إلى الإسلام، يكنى بأبي الأعور. وفاطمة بنت الخطاب كانت كنيتها أم جميل، وأنا دائما أقول كانت في شكلها جميلة، في خلقها جميلة، في عقلها جميلة. والله عز وجل من سعادة العبد في دنياه أن يختار له زوجة على هواه، أو يختار له زوجة على نفس مستواه في العقل والخلق والجمال والدين والحسب وكما تقولون أنتم الآن والثقافة، حتى يؤدم بينهما وحتى تدوم العشرة بينهما لا بد من اتفاق. وقد وعدنا ربنا عز وجل أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فكذلك كانت فاطمة من الطيبات فرزقها الله رجلا من الطيبين، كانت عاقلة على فطرتها راجحة العقل، لهذا اختار لها ربنا عز وجل زوجا يناسبها، وهذا من تمام سعادة العبد. فمن سعادة العبد في دنياه المرأة الصالحة، وسعادة العبد تكون في الدار الفسيحة والدابة السريعة والمرأة المطيعة. يا سلام، ثلاث من أسباب سعادة العبد في دنياه، بل أنا أقول إنها تكون سببا في سعادته في أخرى. البيت الدار الوسيعة والدابة السريعة والمرأة المطيعة، كلام العرب، وهو كلام موزون، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا وأخبرنا أن من كمال سعادة العبد المرأة الصالحة، الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وقال ربنا عز وجل: لامرأة مسلمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وامرأة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالأمر عندنا مرتبط بالإيمان والإسلام، وفق الله بينهما وعاشا معا سعداء على العقل وعلى الخلق وعلى المعاملة الحسنة. من الله عليهما بأن رزقهما ولدا هو عبد الرحمن ابن سعيد بن زيد، ولم تنجب فاطمة إلا هذا الولد. وعبد الرحمن هذا ابن سعيد هو عبد الرحمن الأكبر، لأن سعيد بن زيد تزوج بنساء كثر وكانت له أولاد عدة، أولاد وبنات، هو كان من المعددين، تزوج بأربع وأنجب أولادا كثر. ما مرت أيام إلا وبعث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأعلن دعوته بين الناس سرا، وبدأ الناس يدخلون في دين الله فرادا واحدا واحدا. أول من أسلم أبو بكر، ثم كان بعد ذلك زيد بن حارثة، ثم بعدها دخل المستضعفون في دين الله. من هؤلاء المستضعفين واحد، بلال بن رباح، عبد مملوك. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه يدعو إلى الإسلام، فبدأ الناس يسلمون بإسلام أبي بكر ودعوته، فأسلم عثمان، أسلم طلحة، أسلم عبد الرحمن، أسلم الزبير، ومن أسلم يذهب به أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعه على الإسلام والإيمان. وانتشر الخبر بين أهل مكة، ووصل الأمر إلى مسامع سعيد بن زيد عن طريق رجل كان مملوكا لسيده قين، فدعاه إلى الإسلام وقرأ عليه بعض ما نزل من القرآن. وكان الذي دعا سعيد بن زيد إلى الإسلام هو خباب بن الأرت، وخباب كان مملوك عبد، لكنه عرف حق الدين عليه وأنه لا بد أن يبلغ دعوة الله. ننظر إن شاء الله بعد هذا الفاصل كيف ومتى أسلم سعيد وفاطمة، أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم في دار كرامته في جنته، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سعادة العبد أن الله تعالى يوفقه لفعل الصالحات، وأصلح الصالحات أن يسلم العبد لربه وأن يتبع العبد أوامر ربه، وكل هذا محض فضل ربنا وعدله، فهو الذي يختار لمن شاء الهدى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أسأل الله أن يختار لنا الخير وأن يهدينا لأحسن الأحوال والأقوال والأعمال، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ما إن سمع سعيد بن زيد، ما إن سمع من خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ما إن سمع سعيد بن زيد بعض أقوال النبي التي نزلت عليه من السماء، فسمع من خباب كلاما، فأسرع سعيد بالإسلام، أسرع بالإسلام أولا لنشأته في بيت التوحيد، كلام يوافق الكلام الذي كان يسمعه من أبيه، الذي كان يسمعه من أبيه نفس الكلام، هذا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى محاسن الأخلاق، يدعو إلى ترك الشرك والبعد عن عبادة الأصنام، نفس الكلام الذي كان يسمعه من أبيه. وبالتأكيد كان يعلم أن نبيا سيبعث في آخر الزمان على ملة إبراهيم يدعو الناس إلى التوحيد، فأسلم لنشأته. ثانيا أسلم لطهارة قلبه وفطرته، لأنه كان طاهر القلب والفؤاد، فأسلم لله، وهذا الدين دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم لعلمه بالنبي وصدقه وأمانته وحسن عشرته ومعاملته، لم يسمع عن رسول الله عيبا ولم يرى منه خطأ ولا ذنبا، كان يعرفه كما يعرفه أهل مكة جميعا، وكان يعرف بالصادق الأمين، هذا الأمين هذا الصادق، ما جربوا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم. فبمجرد ما سمع سعيد من خباب أن محمد ابن عبد الله، أن محمد ابن عبد الله يدعو إلى التوحيد، إلا وأسرع بالإسلام فأسلم، وكان ترتيبه 13 في المسلمين، أسلم وأسلمت فاطمة مع السابقين لينال شرف السبق في الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ليفوز سعيد بالسبق ولتفوز فاطمة بنت الخطاب بالسبق إلى الإسلام. وبدأ المسلمون يتعرضون للأذى، مرحلة التعذيب والأذى، فتعرض لها سعيد وتعرضت لها فاطمة، وهو أول امتحان يمتحن العبد في دنياه على صدق إيمانه، أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أسأل الله أن ينجينا من كل بلاء من كل بلاء، وأن يثبتنا عند كل فتنة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. تعرض سعيد وفاطمة للبلاء، والذي تولى البلاء والعذاب والفتنة للمسلمين أبو جهل وأبو لهب وعمر بن الخطاب. وكان عمر أخوها شديدا غليظا على المسلمين، كان الكل يهابه ويرتعب منه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن زيد أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم. كان بيربطه وهو زوج أخته ويعذبه وهو زوج أخته، بل إنه في رواية: لو رأيتني وإن عمر لموثق مع أخته قبل أن يسلم. كان يربطهم ويعذبهم، لكن ثبت سعيد وثبتت فاطمة، فكان الإيمان في قلوب الأولين السابقين أرسخ من الجبال وأثبت من الجبال، لأنهم آمنوا بالله صدقا وحقا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالأمر لله وهي إرادة الله. أسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا على الحق المبين. عاشت فاطمة أحداث الإسلام الأولى، فرأت ما يفعل المشركون بأصحاب النبي الأمين، حتى ظهرت صفة لفاطمة نادرا ما تجدها في امرأة، إنها صفة حفظ السر. أسهل حاجة لو أردت أن تعرف شيئا اسأل عنه امرأة. صلت امرأة على امرأة تجيب لك أسرار البيت، يكون الرجل صديق للرجل 10 سنوات 20 سنة ولا يعلم عنه إلا ما يظهر أمامه، لكن الأسرار والخبايا ما يعرفهاش. أول ما تتعرف زوجة فلان على زوجة فلان تعرف كل الأسرار والخبايا اللي لك 20 سنة ما عرفتها عنه. تعرف بياخد كام وبيشتغل ايه وبيقبض ايه وعنده كذا واخواته مين واولاده ايه وبياكل ايه، كل الاسرار تعرفها. هي جلسة واحدة بين زوجة هذا وذاك الاسرار كلها تنكشف وكل شيء يبان. عجيبة، صفة عجيبة في المرأة، صعب عليها تحفظ السر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. أقول طبيعة ما تستطيع أن تمسك سره، رغم أنها تعهدك 100 يمين إن سرك في بير وخلاص الأمان، بس قل لي عملت إيه. عشان كده الأحسن لا تفشي لها سره، وهي كمان لا تفشي لأحد سرا حتى تستمر الحياة. قالوا: كان من أسلم في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم سرا ويذهب إلى النبي سرا ويعبدون الله سرا، ولا يعرف أحدهم أحدا إلا إذا التقي معه عند رسول الله، لكن غير كده ما يعرفش ما يعرفش، وبيحافظ على هذا السر، لا حفاظا على نفسه بل حفاظا على الإسلام وعلى نبي الإسلام، حتى لا يتعرض للحرب الشعواء. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. فاطمة بنت الخطاب مدرسة في السر والكتمان. حدث لما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 34 رجلا، قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي: يا رسول الله، إلى متى لا نعلن عن ديننا؟ إلى متى نظل هكذا يسلم الناس سرا وندعو الناس سرا؟ لقد صرنا عددا كبيرا، 34 رجل من المسلمين، هيا نعلن يا رسول الله، هيا نخرج إليهم. فقال النبي: ليس الآن يا أبا بكر، ليس هذا أوانه. فأصر أبو بكر أن يعلن ويجهر بالدعوة، فكان أول خطيب في الإسلام أبو بكر. خرج إلى البيت الحرام ووقف على صخرة هناك وبدأ ينادي في الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويأمرهم بأن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان لأنها أحجار لا تضر ولا تنفع. فسمعه أبو جهل مع جماعة من المشركين، وأبو بكر اختار الوقت اللي هو بعد العصر اللي بيجتمع فيه سادة قريش عند البيت، وكان لهم مجلس كل يوم، يروحوا يقعدوا كده عند الصحن عند حجر إسماعيل بجوار الكعبة، شرف وعز لهم يجلسوا في هذا المكان. قال: فلما وقف أبو بكر فقال أبو جهل عمرو بن هشام: ما يقول هذا ابن أبي قحافة؟ وبيقول إيه؟ قالوا: إنه يقول بكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو الناس إلى الدين الجديد. قال: فقام أبو جهل وقام الناس إليه يضربون أبا بكر يسكتونه حتى أوقعوه أرضا، وكان أشد الناس عليه عتبة بن ربيعة، إذ كان يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما على وجهه، يحكهم على وجهه، حتى أنه وقف على وجهه بحذائه، ألا لعنة الله عليه، يضربه. ووصل الخبر إلى بني تيم، قبيلة أبي بكر، وصل الخبر إلى بني تيم فأسرعوا ليستنقذوا أبا بكر من مشركي قريش ومن هؤلاء الأشرار الفجار، ودفعوهم عنه وحملوه إلى بيته وهم لا يشكون أنه ميت خلاص. وأبو بكر كما يوصف من حاله كان ضعيفا أسيفا رضي الله عنه وأرضاه، بدنه ضعيف أبيض، العروق كانت بتظهر من وجهه من شدة ضعفه، وكان أبيض مشرب بحمرة، تشوف العروق زرقاء أو خضراء واضحة في وجهه، وكان ضعيف حتى إنه كان لما يلبس إزارة ينزل الإزار، لأن ما فيش حقه، ما فيش حجر، ما فيش حاجة تمسكه، بينزل لوحده. قال: فحملوه إلى أمه وهم لا يشكون أنه ميت. فلما وصلوا به إلى أمه، أم الخير رضي الله عنها ولم تكن قد أسلمت من قبل، قالوا لها: حاولي أن تطعميه أو تسقيه شيئا. فما أفاق أبو بكر إلا آخر النهار، ما تكلمش ولا حرك يد ولا رجل إلا في آخر النهار. فذهبت إليه أمه تعرض عليه طعاما أو شرابا، قالوا: اسقيه شيئا وأطعميه، لو شرب يبقى إن شاء الله إيه هيخف ويقوم، أطعميه شيئا. وأقسموا يمين أنه لو مات أبو بكر، أي بنو تيم، أقسموا يمين لو مات أبو بكر ليأخذن الثأر ممن ضربه هؤلاء جميعا. قال: فلما أفاق أبو بكر عرضت عليه أمه أن يشرب أو يأكل، قال: والله حرام علي أن أطعم أو أن أشرب حتى أطمئن على رسول الله. ماذا فعل رسول الله؟ يقول لأمه: يا ابني كل، طب اشرب حاجة يا حبيبي، طيب كل الأول عشان ترد لك روحك، طب اشرب حاجة علشان تخف. قال: لا أطعم، حرام علي أن أطعم أو أن أشرب حتى أطمئن على رسول الله. ماذا فعل رسول الله؟ قالت أمه ما أعرف رسول الله، أنا ما أعرفش مين، ما أعرفش حاله، ما أعرف عنه شيء. فقال لها أبو بكر رضي الله عنها: فاذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب فاسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه وتحبه تحرص عليه، نفسها يخف. فأسرعت إلى بيت فاطمة بنت الخطاب، بيت سعيد بن زيد، فدخلت عليها. هي عرفاها وعرف أنها أم أبي بكر، وعرف أنها مشركة لم تسلم بعد. فقالت لها: يقول لك أبو بكر ماذا فعل رسول الله. هنا درس، ده احنا هنشوف دروس عجب عجب نتعلمها الرجال قبل النساء من فاطمة بنت الخطاب في هذا اللقاء الجميل. تقول لها: يقول أبو بكر ماذا فعل رسول الله. تقول ايه فاطمة، وهي عارفة ان امه مشركة؟ قالت: ما اعرف ابا بكر ولا اعرف رسول الله، اي ما اعرف خبر هذا ولا خبر هذا، انا مش عارفة خبرهم ايه، لانها فعلا ما كانتش عرفت اللي حصل لابو بكر، ولا تعلم ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما انها قالت ذلك لتبرئ نفسها او تبعد الشبهة عنها، ما يمكن اللي جاية تسأل دي جاسوس من جواسيس المشركين بيعملوا حصر واحصاء لمن اسلم في مكة، وبيقولوا لها اي خبر روحي اسألي شوفي مين اللي يعرف ابو بكر، ما هو مجرد ما تعرف فلان او تجلس الى ابي بكر يبقى انت اكيد مسلم، مجرد ما يدخل بيتك او تدخل بيته يبقى انت اكيد مسلم، مجرد ما يشوفوك ماشي معاه في الطريق يبقى انت اكيد مسلم حتى لو اقسمت ايه. فهي ذابت اليها تسأل وتقول لها: يقول لك ابو بكر ماذا فعل رسول الله. قالت: ما ادري ابا بكر ولا ادري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده خلاص ينتهي الامر وترجع. لكن فاطمة راجحة العقل تريد ان تطمئن في ايه، عارف ابو بكر وعارف رسول الله. فقالت: وان شئت ان اذهب معك الى ابنك فانظر ماذا يريد افعل. قالت لها: يا مرحبا، طب يا ريت تعالي معايا. وهذا من ذكائها، ان شاء الله نلتقي مع فاطمة في لقائنا القادم حتى نعرف هذا الدرس العظيم في السرية والكتمان على اعلى درجات السرية، لا مخابرات حديثة ولا أي شيء. اسمع وتعلم من فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. إن شاء الله نلتقي في لقائنا القادم، أسأل الله أن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات.